أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان من لا يقدر على أهل إلا الأرض وما على العذاب. سبحان الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما. انك على كل شيء قدير بمحمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد صلاه كثيره دائمه تقر بها اعينهم ويرغم بها انفسانهم من الجن والانس يسمعون اجمعين. التامل الرابع والخمسون. عتيق بن ابي قحافه وعمر بن الخطاب يتحمل كامل المسؤوليه عن الدماء الطاهره التي سفكت بغير حق. المرض مصاب بالذهول وهو يتامل اسماء الصحابه والتابعين ذوي المنازل الرفيعه والمكانه الساميه والدور الجليل في خدمه الاسلام واهله. كيف سقطوا فرعا لشيء المؤمنين لا لشيء الا لانهم شيعه علي عليه السلام. ومن هؤلاء اجر بن عدي قبض عليه زياد بعد هلاك المغيره سنه 51 هجريه. وكان زياد ابن أبيه عازما على قتله وتوجيه ضربة قوية للشيعة علي عليه السلام وتقويتهم. قتله مع تسعة نفر من أصحابه من أهل الكوفة بصورة بشعة ينزع لها الجبين. وكانت هذه الجريمة بأمر من معاوية. الشخصية الثانية عمرو بن الحنف القتاعي صحابي عظيم وصفه الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام بأنه أبلت وجهه العبادة. قتله معاوية بعدما أعطاه الأمان. الشخصية الثالثة مالك الأشتر ملك العرب أحد أشرف رجالاتها وأبطالها. كان شهما مطاعا وكان قائد القوات العلوية. قتله معاوية بالسم في مسيره إلى مصر بيد أحد عماله. الشخصية الرابعة رشيد الهجري كان من تلاميذ الإمام وخواصه. عرض عليه زياد البراءة واللعن فأبى فقطع يديه ورجليه ولسانه وطلبه خنقا في عنقه. الشخصية الخامسة جويرية بن مكثر العبدي أخذه زياد وقطع يديه ورجليه وطلبه على درع نفسه. الشخصية الثالثة قنبر مولى أمير المؤمنين. روي أن الحجاج قال لبعض تلاوذته أحب أن أصيب رجلا من أصحاب أبي تراب. فقالوا ما نعلم أحدا كان أطول صحبة له من مولاه قنبر. فبعث في طلبه فقال له أنت قنبر؟ قال نعم. قال له اقرأ من دين علي. فقال له هل تدلني على دين أفضل من دينه؟ قال إني قاتلك فأخبرني أي قتلة أحب إليه. قال أخبرني أمير المؤمنين أن ميتتي تكون ذبحا بغير حق فأمر به فذبح كما ذبح الشر. الشخصية السابعة كريم بن زياد وهو من خيار الشيعة وخاصة أمير المؤمنين. طلبه الحجاج فهرب منه فحرم قومه عطاءهم أموال بعدين قيوم. فلما رأى الكمين ذلك قال أنا شيخ كبير وقد نفد عمري ولا ينبغي أن أكون سببا في حرمان قومي من عطائهم. فاستسلم الحجاج. فلما رأى قال له كنت أحب أن أجد عليك سبيلا. فقال له الكمين لا تبرق ولا ترعد أخبرني أمير المؤمنين عليه السلام أنك قاتل. فقال الحجاج اضربوه عنقه. الشخصية الثامنة سعيد بن جبير تابعي معروف بالعفة والزهد والعبادة. كان يصلي خلف الإمام زين العابدين عليه السلام. فلما رآه الحجاج قال له أنت شقي بن كثير؟ فقال أمي أعرف باسمي منك. فأمر الحجاج بقتله. فقال سعيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج كفوا إلى غير القبلة. فقلبوه فقال أينما تولوا فتم وجه الله. فقال كفوه على وجهه. فقال منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم ضربت عنقه. هذا غيظ من فيض وقليل من كثير مما جناه الأمويون في حق الشيعة طوال فترة حكمهم وتوليهم لجلسة الأمور وزمام الحكم. وتالله ان المرء ليصاب بالغثيان وهو يتامل هذه الصفحات من الاوزان التي لا تنفع من ذاكره التاريخ. وكيف لطخت لطخت بدماء الطاهرة المقدسة والتي أريقت ظلما وعدوانا وتجنيا على حقي وأهلي. اللهم العن أول من أسس ساعة الظلم والجول على أهل البيت وشيعتهم. لا زال الكلام القصة التبوتية الذاتية الثانية، وهي أن الله تبارك وتعالى عالم. العلامة الحلي قال: الثانية أنه تعالى عالم بأنه فعل الأفعال المحسنة المحسنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. احنا بينا انه هذه الصفة عندنا عدة محاور للبحث فيها. كان المحور الاول هو ما المقصود بالعلم، ثم بعدها انتقلنا الى المحور الثاني في اثبات علمه تعالى، ما هي الادلة التي تدل على ان الله عالم، وقد انتهينا منه. ثم بعدها شرعنا في المحور الثالث وهو عموم علمه تعالى، ان علمه يتعلق بجميع المخلوقات. ايضا ذكرنا مجموعة من الادلة التي تقول بان علمه غير عام، ومددنا هذه الادلة، وقد وصلنا الى ايضا من هذه الادلة التي ذكرناها التي ذكرت ذكرنا طائفتان، طائفة اولى وطائفة ثانية، بقي الطائفة الثالثة وطائفة رابعة، يعني هناك الطائفة الثالثة ايضا قالوا ان علم الله تبارك وتعالى لا يتعلق بجميع المخلوقات، ليس عاما. ماذا قالوا هذا الطائفة الثالثة؟ انكرت كون الله تبارك وتعالى عالما بالجزئيات على وجه المتغير، وإنما يعلمها من حيث يماهيات معقولة، يعني يعلم أن زيد متحرك، يعلم بالحركة، ولكن لا يعلم أن زيد سيتحرك من نقطة أليف إلى باء ومن دليل إلى دال ثم من دال إلى أليف. هذه الجزئيات لا يعلم لماذا؟ هم يقولون لا يعلم بها. لماذا لا يعلم بها؟ يقولون بأنه إذا علم بهذه الجزئيات معنى أن علمه سيكون متغير، يعني علم زيد الصحاري من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ثم علم تغير علمه، لأنه انتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة، هذا مثال، ثم إذا تغير العلم الإلهي، واتصاله عين ذاته، فإذا تغير العلم الإلهي تغيرت الذات المقدسة، وإذا تغيرت وتبدلت الذات المقدسة، هذه الزمن الثلاث الممكنات تغيرت وتبدلت، الذات المقدسة لا تتبدل ولا تتغير، إذا هو لا يعلم بارك سبلانه، إذا علمه غير عام، هذه الجزئيات لا يعلم، إذا هم يريدون أن ينزلوا ساحة الباري عن التبدل والتغير والاتصال لصفات الممكنات. إذن جليلهم على هذا المدعى أن علمه تعالى، حتى واضح المدعى؟ المدعى هو أنه تبارك وتعالى غير عالم في الجزئيات على الوجه الجزئي المتغير، وإنما يعلم الماهيات المعقولة. هذه دعواهم. دليلهم شنو؟ قالوا أن علمه تعالى إن بقي على حاله حين تغيرت تلك الجزئيات سيلزم الجهل، يعني الله يعلم بزيد ولا يعلم أن له ولد، فلو كان له ولد لا نسأل علم الله تبارك وتعالى تغير أو لم يتغير. إذا قلتم لم يتغير علم الله، إذا الله جاهل بأن زيد صار له ولد، وإذا قلتم تغير علم الله تبارك وتعالى وعلم بأن زيد صار له ولد، إذا العلم الجاري تغير، وإذا تغير علم الجاري تغير الذات المقدسة يلتزم. واضح المعنى؟ إذا دليله أن علمه تعالى بقي على حاله حين تغير تلك الجزئيات يلزم الجهل على الذات المقدسة. وإن تغير تبعا لتغيرها لزم التغير في ذاته، لأن علمه عين ذاته. رد هذه الطائفة نفس جواب نفس الطائفة السابقة، قلنا أن العلم واحد لا يتغير، هو شنو اللي راح يتغير؟ العلم لا يتغير هنا، وإنما المتغير تلك الإضافات أو تلك التعلقات، تعلق علم الله تبارك وتعالى بزيد أو بابنه أو بانتقاله من هذه النقطة إلى نقطة. إذا المتعلق هو المتغير، الإضافة هي التي تتغير، ولم يتغير علم الله في المقدسة. والتعلقات والإضافات هاي أمور اعتبارية إحنا وضعناها، أمور اعتبارية وليس حقيقية، بحيث تنجر إلى تغير الذات المقدسة، إلى تغير. إذا الإضافة هي التي تغير، لأن إحنا قلنا أكو علم، أكو عالم، وأكو معلوم، والنسبة بينهما في العلم، هذا العلم نسبة بين عالم ومعلوم، فالإضافة هي التي تغير، وليس العلم الذي تغير. هذا واضح المعنى؟ كان قلنا في تفاعل هذا عبد الله قلنا انه نمنع تغير العلم وتعدده وكثرته نتيجه تغير المعلومات وتعددها، لان اللي يتغير الاضافات والتعلقات الامور الاعتباريه، الامور الاعتباريه تغير، اما علم الله تبارك وتعالى لم يتغير. وعرف جوابنا على هذا الاشكال. إذا الأمور الاعتبارية من تعلقات وإضافات لا وجود لها في الخاص حتى تتغير، وإنما الذات المقدسة علمها لا يتغير، وعلمها عين ذاتها، ونحن لا يمكن لنا أن ندرك علم الذات المقدسة، لأن بما أنه نقول اعتقاده عين ذاته، إذا أدركت العلم أدركت الذات المقدسة، وإدراك الذات المقدسة أنا مستحيل. إذا هذا دليل آخر أو دعوة أخرى مردودة حول أن علم الله تبارك وتعالى ليس عاما أو لا يتعلق بجميع المنكرات. طائفة رابعة أيضا أنكرت علمه بالجزئيات إلا بعد وقوعها، وإنما يعلم ما إيجادها فقط. يعني هذه الطائفة الجالسة قالت ان الله تبارك وتعالى لا يعلم بهذه الجزئيات التي تحفر هذه الامور الا بعد ان تقع، يعني الله لا يعلم بان الدين سيكون له. نعم اذا صار له ولد فانه سيعلم. يعني الفرق بين هذه الطائفه الرابعه والطائفه الثالثه، الطائفه الرابعه تثبت علمه في الجزئيات لكن بعد وقوعها، الطائفة اللي قبلها لا نهائيا ما يعلم، يقولون نهائيا لان الجزئيات متغيره، ولا كانت متغيره يعني علم واحد من الجزئيات لا يبقى على حاله، لا يتغير، لا يقولون يبقى على حاله انه هو جاهل بين الذين صار له ولد، واذا يقولون تغير علم يعني تغيرت الذات المقدسه اذا لا يعلم. هذه الطائفة الرابعة تقول لا يعلم بالجزئيات لكن بعد حدوثها بعد وقوعها. طبعا عندهم دليل، دليلهم ان العلم لو تعلق، شوف شوية دليلهم لعله في نوع من التأمل، يقولون العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده، المتجدد يعني هذا الجزء الذي العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوب المتجدد، يعني هذا الجزء الذي يقع لو علم الله تبارك وتعالى فيه قبل ان يقع يلزم وجوب وقوعه، والا اذا لم يقع يلزم ان يكون الذات المقدسه جاهله، لانه لم يقع يعلم بشيء وهذا الشيء لم يقع، وبالتالي اذا لم يتحقق يلزم ان تكون ذات معلمه بشيء وغيره. نعم
كان يتأهل. عندنا معلومة قاطعة. عندك الدليل. قال أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدد هذا قيده قبل تجدد هم يقولون لا تعلق بالمتجدد لكن بعد أن يقع تجدد يعني تغير لزم وجوب المتجدد إذا تعلق بقبل وإلا لزاد أن لا يوجد فيبقى العلم تعالى جل إذا علم الله بشيء لم يقع يجب أن يقع لأنه إذا لم يقع جزم أن ذات مقدس لأن علم بشيء هو غير واقع وغير حادث وغير مقدس وهذا مقال هذا مرفوض إذا الذات المقدسة لا تعلم بالجزئيات قبل تجزئ قبل
تجزئ
هذا الجزئيات هذا ادعاء ودليل رد هذه هذا الرأي وجه إليهم هذا السؤال انتم تقولون وجوب العلم ماذا تقصدون بوجوب العلم المتجدد هو قالوا يجب وجوده اذا علم يخاف تجدد يجب ان يوجد ماذا تقصدون بوجوب العلم المتجدد ان اردتم بوجوب المتجدد لعلمه تعالى ان المتجدد واجب الصدق يعني يجب ان ينظر منه ما دام علم به قبل ان يوجد فانه يجب ان ينظر منه والا انا ما صدق يمكن ان الباري جاهل يعلم في شيء وهو غير موجود غير حادث غير متجدد اذا اذا اردتم به واجب الصدور عن العلم فهذا باطل هذا باطل ليش لان الذات المقدسه تعلم بذاتها ويعلم المعلومات أي الممكنات فإذا قلت يعلم إلى ذات المقدسة عالمة بذات المقدسة كيف يحصل هذا عيشة شديدة رجل ماذا يقع ماذا تريدون بالوجوب المتجدد هل تريدون واجب الصدور أم تريدون واجب المطابقة لعلمه إذا قلت يجب الصدور تقول هذا باب جئته تعالى يعلم ذاته يعلم ذاته المقدسة ويعلم المعلومة أما إذا قلتم واجب التجدد أو وجوب المتجدد معنى المطابقة لعلمه يعني الذات المقدسة تعلم بهذه الأشياء قبل تجددها قبل حدوثها وعندما تقولون وجوب المتجدد يعني المطابقة لعلمه يعني الله يعلم انه يعلم بهذه الاشياء التي لا تدرك او يعلم بهذه الاشياء التي تدرك فلا يمكن لنا ان نقول يجب ان تدرك احسن العلم انه توجد هذه الامور او لا توجد اما احنا اذا نقول يعلم بها قبل وجودها فيجب وجودها لانها اذا لم توجد معناه أنه يعلم ليش كان يمكن أنه واجب لا هذا المعنى يقول مو معناه واجب الصدور أنه يجب الصدور وإنما معناه وجود مطابقة لعلمه يعلم بهذه الأشياء قبل حدوثها وتجددها ولكن علمه فيها مو معناه أنه يجب أن تنصر منه يجب أن تنصر أو لا يجب يعلم فيها ولا يجب تطرح إن شاء الله يتضح أكثر في الممتنعات والمعدومات الممتنعات والمعلومات دليل اخر ايضا من هاي الطائفه الرابعه ماذا يقولون يقولون ان الجزئيات قبل الوجود الجزئيات قبل الوجود غير متميز يعني غير مشخصه وكل معلوم متميز كل شيء معلوم ناخذ التوقيت على الممكن كل شيء معلوم اذا متميز من غير فإذا صارت هذه الجزئيات قبل وجودها غير متميزة إذن الله لا يعلم هذا واضح ستكون غير معلومة قبل الوجود عيسى السليم قالوا أن الجزئيات قبل الوجود غير متميزة غير مشخص، وكل معلوم متميز عن غيره، فتكون هذه الجزئيات غير معلومة قبل الوجود. إذا كانت هذه الجزئيات غير معلومة قبل الوجود، إذا الله تبارك وتعالى لا يعلم بجزئيات قبل وجوده، يجب تخصيص علمه تعالى، وإنما يعلم بها بعد وجوده، وإنما يعلم بها بعد وجوده. الرد على هذا القول، نحن البشر أو الممكنات نميز في الذهن الجزئيات المشخصة قبل وجودها في الخارج، الممكن نميز هذه الجزئيات المشخصة قبل وجودها في الخارج، وتميزها في الذهن لا ينافي عدم تميزها في الخارج، يعني عدم تميزها في الخارج يؤدي عدم وجودها، لا ينتج على عدم معلوميتها. عندك الجواب، نحن نميز بالذهن الجزئيات ونشخصها قبل وجودها في الخارج، لعل المفردات تخطر الى ذهن الانسان يستطيع ان يشخصها ويميزها، لكن هذه غير موجوده. يعني الان انت كمثال، اذا تصور عندك 10 اولاد وكلهم طلبه وياتين ثلاثه مراجع وغيره، انت تشخص وتشخص فلان عن فلان، ولكن هذه الجهات موجوده غير موجوده، غير موجوده. إذا عدم وجودها في الخارج مو معنى عدم تشخص هذا الذهن، فإذا كان هذا الإنسان ممكن يستطيع أن يميز الأشياء قبل وجوده، فكيف بالذات المقدسة؟ ومعطى الكمال غير فاقد له، معطى الكمال غير فاقد له، إذا عدم تميزها في الخارج لأجل عدم وجوده، لأجل أنه ما موجود، لا ينتج عدم معلوميته، بل الله يعلم. بل الله يعلم بها وإن كانت غير موجودة، إن هذا البحث يسوى أكثر لنوصل للممتنعات والمعدومات، لا غير صراحة. الآن هاي مجموعة من الطوائف احنا ذكرناها تقريبا 4 آراء وأكثر، نريد أن نبين عندما قال المقداد علامة الحلي رحمه وعلمه يتعلق بكل معلوم، بكل موجب الكليات، إذا ما في شيء معلوم لا يعلمه، من هو الذي ذهب الى انه لا يعلم كل شيء؟ هذا الطبع وابقى اراه وما ذهبت اليه. الان ما هو الدليل على مدعى العلامه الحج او ما نذهب اليه نحن الاماميه من ان علم الله تبارك وتعالى يتعلق بكل معلوم، شلون قدرته تتعلق بكل مقدور؟ ان ذكرنا اراء من يدعي غير هذا الراي تخصيص القدره. قال وعلمه يتعلق بكل معلوم بتساوي نسبة جميع المعلومات منه، ليش؟ لأنه لا تهم مجردا عن الزمان والمكان وعن كل شيء، فلا يمكن أن نقول يعني ذاته كل الأشياء متساوية بالنسبة إلى ذاته المقدسة، لا يمكن أن ندعي أن الله له معرفة بشيء في هذا الوجود بنسبة 90%، ومعرفته لشيء اخر بنسبة مثلا 80%، هذه كلية ليست تفاوت عليها. مثل ما في الكون هو نسبة متساوية لذات الفلاح، يعلم بهذا ولا يعلم بهذا، هذا معنى تخصيص العلم. ماذا قال؟ قال وعلمه يتعلق بكل معلوم موجب كلية، الدليل لتساوي نسبة جميع المعلومات، يعني جميع الممكنات، لان احنا نعلم عند عالم وعندنا معلوم معلومات. العالم في المقام الان يتصف بالذات المقدس وغيره كله ممكن، لان عندنا اما واجب الوجود او ممكن الوجود، ما عندنا ممتنع الوجود ممتنع، فمن لتساوي نسبة جميع المعلومات اليه لانه حي. هنا شوية اخلاقية صارت عندنا، راح تجينا الصفة الثالثة. ماذا قال؟ قال الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر عالم. إذا على رأي المصنف يعني حياته قدرته وعلمه، إذا تكلمنا قادر عالم إذا هو حي، وليس حياة النباتات، وليس حياة الإنسان، وليس حياة الجماد، وليس هو هذا الحياة الذي في هذا المعنى. العالم القادر بهذا المعنى الذي ذكرناه هو معناه حياته،
أنه حي، لكن هنا تبين أنه لأنه حي، وكل حي راح نأخذ دليله ونبين لعله عندما نوصل لصفة الحياة نجد معنى الحياة. قال لأنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معنى. أنا هذه راح تصير عندنا قياسات راح نبينها في وقتها إن شاء الله. الذات المقدسة أنه حي مجرى هاي الصورة، وكل حي هاي الصورة كل مسلم يقول أنه حي كل مثل ما هو المرة في حياته، وما هو الدليل على أنه صح؟ إذا بينا أنه قدرته وعلمه معناه حياته إحنا استدلينا على القدرة، وتم الاستدلال على العلم. فإذا ثبتنا هاي الثنين ثبت أنه حي فنجي نقول الصورة مسلمة واضحة أنه حي. تجي الكبرى وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم. قال إن شخصات لا يضع، لماذا كل حي يصح أن يعلم كل معلوم؟ قال فإذا صح أن يعلم كل معلوم يجب له ذلك. فإذا وثب أن يعلم كل معلوم، إذا ثبت أنه يعلم كل معلوم، ثبت أن علمه يتعلق بكل معلوم. لكن يسأل أحد منهم ماذا خلى التوضيح الكبرى يجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. قال أقول المقدام الشيء رحمه الباري، الباري هو الخالق. لا يذكرون أنه الباري اسم من أسماء الله الحسنى من برأة أي خلقة، ولكن الفرق بين البر والخلق أن البر تمييز الصورة، إذا تميزت الصورة يقال برأة. الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما واجبا كان أو ممكنا قديما. واضح الواجب أن الخواص الواجب أو ممكنا خواص ممكن قديما غير مسبوق بالعدم كان أو حادثا حادثا مسبوق بالعدم ملحوق به ملحوق بالعدم. حتى ليش هذا التفصيل؟ تفصيل إشارة إلى الآراء التي قالت بغير ما دامت إليه الإمامين، حتى راح نذكر بعض الآراء. خلافا للحكماء حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي. شو معنى على وجه جزئي؟ لأن الوجه الجزئي يعني وجه متغير في وجود الخالق. فإذا قلنا هذه على الوجه الجزئي متغيرة في وجود الخالق، معناه أن علم الذات المقدسة صار متغيرا لتغير هذه الجزئيات، وبالتالي صفات وعين ذاته أن الذات المقدسة متغيرة، وهذا مستحيل، وهذا لا أحد يؤمن به. الحل قالوا أنه تبارك وتعالى لا يعلم بالجزئيات على وجه جزئي، وإنما يعلم بها على وجه كله. هناك حركة، هناك بشكل كلي بشكل تام، وإنما هذه الجزئيات المتغيرة لا يعلم بها لتغيرها. قال حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي لتغيرها المستلزم لتغير العلم الذاتي. وإذا تغير العلم الذاتي تغيرت الذات نفسها. لماذا تغيرت الذات نفسها؟ لأن صفاته علم ذاتي، يعني ذاته علم، فيكون تغير العلم لازم لتغير الذات المقدسة، وهذا لا أحد يقول. يعني التغير والتبدل والانتقال من حالة إلى حالة هذه الصفات ممكن وليس من صفات الواجب تعالى. وبالتالي إذا ثبت التغير بالذات المقدسة راح يكون حادث وليس قديم. وقد أثبتنا أنه قديم. هنا رد الحكماء، قلنا المتغير والتعلق الاعتباري الإضافات والتعلقات أي الاعتبارية وليس حقيقة الذات المقدسة وخبرتها. المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي، والدليل على ما قلنا يعني الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوم. والدليل على ما قلناه أنه يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك، يجب أن يعلم كل معلوم. أما أنه يصح أن يعلم كل ما فلأنه حيث سيجينا إن شاء الله. الآن بعد أن ذكرنا مجموعة من الآراء والأقوال والطوائف التي تبين أن علم الذات المقدسة خاص وليس عام، الآن نريد أن نثبت أن علمه يتعلق بكل معلوم. نريد أن نثبت أن علمه تبارك وتعالى يتعلق بكل معلوم. سيأتي السؤال، ما هو دليل المصنف على عموم علمه تعالى؟ ما هو دليل المصنف على علمه تعالى؟ الجواب، استدل المصنف العلامة الحلمي رحمه الله على تعلق علمه بكل معلوم، وهذا بينه الشارح البغداد السيوري رحمه الله ايضا في استدلالاته. قال انه يصح ان يعلم تحديد عباره انه ما قلناه العباره الاخيره طبعا انه يصح ان يعلم كل معلوم. فإذا صح أن يعلم كل معلوم، إذا يجب أن يعلم كل معلوم، إذا هو عالم واضح المعنى إن شاء الله. هذا الذي ذكره الإسلام يقول على قياس الحس الأول، الصغرى ما هي؟ هكذا الصغرى، هكذا العلم بكل معلوم يصح لله، العلم بكل معلوم يصح لله. هاي الصحة شنو معناه؟ هاي الصغرى، الصغرى وكل ما يصح لله يجب له، وكل ما يصح لله يجب له، يعني يتصف فيه. النتيجة ما هي؟ العلم بكل معلوم يجب له، العلم بكل معلوم يجب له. الصغرى قبل كتابتها حتى راح تسمونها قد عدليه، الصغرى العلم بكل معلوم يصح له، يصح لله. الكبرى العلم بكل معلوم يصح لله. الكبرى وكل ما يصح لله يجب له. التي جمالي التي وصل إليها البغداد، العلم أو العلامة أيضا، العلم بكل معلوم يجب له. نجي للصغرى، احنا طبعا ما نسلم بالنتيجة، ما نسلم بالنتيجة إلا إذا سلمنا بالصغرى والكبرى. نجي للصغرى، العلم بكل معلوم يصح لله، هذه هي الجامعة. تدل المصنف على الصغرى بقوله انه حي، قال هو ارجع للعباره، وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبه جميع المعلومات له. ليش؟ لانه حي، يعني ان حياته تبارك وتعالى. شو المعنى لانه حي؟ معناه ان حياته تبارك وتعالى التي هي، شنو معنى حياته؟ التي هي بمعنى صحة اتصافه بالعلم والصدق، هذا معنى الحياة. ان حياته تبارك وتعالى التي هي بمعنى صحة اتصافه بالعلم والقدرة هي المصححة للعلم، هي المصححة للعلم. نسبة هذه الصحة كما ذهب إليه الشارع إلى جميع، يعني نسبة هذه الصحة والكتاب المقدس إلى جميع ما عداه متساوية، راح يجينا إن شاء الله. أما أنه لاحظ الشارع ماذا قال، إن شاء الله نعيد تطبيق العبارة، بس هذه الأمور أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم لأن خليئته حي، وكل حي يصح منه أن يعلم. ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عداه نسبة متساوية، لأن ذاته المقدسة مجردة عن الزمان والمكان وعن كل شيء، فتتساوى نسبة جميع المعلومات إليه كذلك يعلم كل شيء. هذا إن شاء الله نطلق عليه بعد بصورة أكثر، لكنه هل هناك دليل نقلي على هذا المعنى؟ الآن هو استعانة على إثبات عموم علمه تعالى وليس على علمه، لأن علمه محمدنا في المحور الثاني إثبات علم الله طبعا، لكن عموم العلم تعالى في الصفة الثالثة التي تسأل وهي الحياة، فالحياة حتى الآن احنا ما دخلنا، لكنه أشار إلى أن معنى الحياة أنه عالم خالق، فعندما أثبتنا في الصفة الأولى أنه قادر مختار، ثم أثبتنا في الصفة الثانية أنه عالم، هذا معنى أنه حي، وإذا كان حي فيصح أن يتصف بكل علم، كل صح أن يعلم كل معلوم. من باب الاستئناس والتأييد، هل هناك دليل نقلي على ما ذكرنا؟ جواب نعم، هناك آيات كثيرة أشارت إلى هذا المعنى. قوله تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم، أي موجب كلية، قوله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قوله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب، هذا من القرآن الكريم، وهناك آيات كثيرة تشير إلى أنه يعلم كل معلوم. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل الله عالما بما كون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعدما كون، علمه بالأشياء في هذا العالم عالم الإنسان قبل كونه فعلمه بعد ما كونه، ولا لا يمكن أن نجعل نسبة ولو زيادة 1% مثلا 1 في 10 على أن الله تعالى علم بالكون وبهذا إني أعلم ما قالوا أن نجعل فيها مدينة فيها وكتما قال إني أعلم ما لا تعلم، يعني معنى الله تعالى قد تعلم بها في العالم قبل ما كونه مثل علمه بعد ما كونه، يعني إذا أريد يجي الروح أمير من أهل السنة يقول لو كنت من أجل الغضاء من جسمه مستقيم يعني لو ترتفع كل الفضل وصل إلى عكس الأحوال ما وقع ما نجي روح في هذا المعنى، يعني كيف كشف الغضاء ما نعرف كيف كشف، ولكن هل يزداد لنا اليقين؟ لأن وصل إلى مرحلة يقين فما عد يعني قبل وبعد ما هذا علمها بالكون أو بعاد هذا عالم الإنسان قبل ما كونه كعلمي به بعدما كونه. هناك 4 أبي شرح نذكرها تنسب أن علمه تعالى يتعلق بكل معلم، الأربع أقيسة يعني ثلاثة اكتبها وياي أو تجمع فيها. القياس الأول هي كلها من الشكل الأول، يعني الحد الأوسط محمول في الصغرى محمول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. القياس الأول الله قادر عالم، الله قادر عالم، هل يجبنا هذا؟ ثم تقدم من الصفة الأولى والصفة الثانية في إثبات أنه قادر وإثبات أنه عالم، وكل قادر عالم يصح له القدرة والعلم، هل يصح له القدرة والعلم؟ القدرة معنى حياة معنى أنه حي، وستأتي إن شاء الله. وكل قادر عالم يصح له القدرة والعلم، فهو حي. هذه كبرى تكملتين. وكل من صح معذرة معذرة، الله قادر عالم، هذا الصغرى كبرى، وكل قادر عالم يصح له القدرة والعلم. إذن النتيجة الله تبارك وتعالى يصح له القدرة والعلم، الله تبارك وتعالى يصح له القدرة والعلم. إذا نأخذ نتيجة القياس الأول نجعلها صغرى في القياس الثاني، راح تكون الصغرى. الله يصح له القدرة والعلم، عليه الصغرى لين جبناه نتيجة القياس الأول الكبرى. وكل من صح له القدرة والعلم فهو حي، وكل من صح له القدرة والعلم فهو حي، لأن قدرته وعلمه معناه حياته. أتعلم عدة تعريف للحياة لكن أبرزها هو هذا التعريف. النتيجة ما هي ستكون؟ خبرتات بديهية باعتبار ما أخذنا أو باعتبار ما سيأتي من صفة ثالثة حياته. النتيجة ما هي؟ الله حي. وصلنا إلى هذه النتيجة، الله حي. نأخذ هذه النتيجة في القياس الثاني نجعلها صغرى في القياس الثالث، راح يكون الله حي. يعني معنى كذا حي يعني عالم قادر. قلنا حياته لا أكثر من تعريف إن شاء الله سيأتي الكبرى. وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، هذا ما استدلته المصنف والشارع. الكبرى وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم. النتيجة ما هي؟ الله يصح أن يعلم كل معلوم، الله يصح أن يعلم كل معلوم. هذه نتيجة القياس الثالث نجعلها صغرى في القياس الرابع. نتيجة القياس الثالث نجعلها صغرى في القياس الرابع. راح يصير القياس عندنا الرابع، الله يصح أن يعلم كل معلوم. الكبرى وكل ما يصح له يجب له، وكل ما يصح له يجب له. ها الصغرى الكبرى، الكبرى كل صفة إما أن تكون ممتنعة عن الذات المقدسة أو واجبة. كل صفة من الصفات إما أن تكون ممتنعة عن الذات المقدسة اللي هي صفة تنزية أو تكون واجبة اللي هي صفة كمالية ولا واسطة بينهم. إذا فكل ما يصح له يجب أن يصف به. يعني إذا قلنا صحت الصفات إذا هي صفة كمالية، إذا كانت صفة كمالية يجب أن يتصف بها ذات مقدسة بأكمل وأعلى صورها. وكل ما يصح لله يجب له. النتيجة ماذا ستكون؟ اللي احنا رجل وصلها من خلال هاي الأمثلة الأربعة، الله يجب له أن يعلم بكل معلوم. وهذا ما ذهب إليه العلامة الحلي رحمه الله سره الشريف المقداد الكيور رحمه الله بقوله وعلمه يتعلق بكل معلوم. إلى مجموعة أقيسة. الآن انتهى الوقت، بقى عندنا محور حكم تطبيق العبارة، يعني تطبيق العبارة فيها كلام أيضا. المحور الرابع في هذه الصفة أن الذات المقدسة تعلم بالمعدومات أو لا تعلم. الذات المقدسة يبقى عندنا المحور الخامس، الذات المقدسة تعلم بالممتنعات أو لا تعلم. راح نبين بعض الإشكالات التي وردت أن الذات المقدسة لا تعلم بالمعدومات وأن الذات المقدسة لا تعلم بالممتنعات. راح نبين دعواهم ودليلهم، ثم بعدها نرد هذا الدليل ونثبت أن الذات المقدسة تعلم بالممتنعات وتعلم بالمعدومات. فإذا ثبتنا بعد تطبيق العبارة وينتفي تنتفي الآراء التي تقول أن علمه لا يتعلق بكل معلوم ويثبت أن علمه تبارك وتعالى يتعلق بكل معلوم. فإذا انتهينا من المقصد الثاني ننتقل إلى المقصد الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر عالم فيكون حيا تصوراً. قال الشيخ إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.